يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا الدرس
29
من التعليق على نزهة النظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فبعد أن ذكرنا مسألة التعارض بين الأحاديث وما ظاهره التعارض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن أول محطة عند ما ظاهره التعارض من النصوص النبوية هو الجمع بين هذه الأحاديث، ثم ذكر المحطة الثانية بعد الجمع إن لم يمكن الجمع، فقال رحمه الله تعالى في النزهة: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما يعرف التأريخ أو لا. قال: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، قال: فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فذكر الحافظ ابن حجر أنه إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى النسخ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، ويجب التحرز في هذا الباب، فلا يحكم بالنسخ والجمع ممكن. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد الناس ورعا في القول بالنسخ بمجرد الاحتمالات، فحين قيل له أن من أهل العلم من يقول بنسخ حديث إذا صلى أي الإمام جالسا صلوا جلوسا أجمعون، قال رحمة الله عليه: لعله أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، أسيد وقيس وجابر وأبو هريرة، يعني يقولون بهذا. قال: ويروى عن خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أعلم شيئا يدفعه. يقول الحافظ ابن رجب معلقا: قال هذا من علمه وورعه، وإنما دفع الإمام رحمة الله عليه النسخ لأنها مجرد دعوة فهي مردودة، وإنما كان الإمام أحمد يتورع في إطلاق النسخ لما فيه من إبطال أحكام بمجرد الاحتمال، والواجب الجمع حتى يعمل بالدليلين جميعا، فلا نرد أو نقول بالنسخ بمجرد استنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم مثلا تحريم صيد المدينة بما قد يستنبط من حديث النغير، كما لا نضرب حديث سجدتي السهو بعضها ببعض، وإنما يعمل كل منها في موضعه. وننبه على شيء، أنه إذا كان المخرج واحدا فيبعد الجمع بل يصار إلى الترجيح، لأن الجمع لا يصلح إلا مع تعدد مخرج الحديث، إلا مع تعدد مخارجه، مثل حديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فإن في بعض طرقه أنه أن تلك الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام كانت في صلاة الظهر، وفي أخرى في صلاة العصر، وفي ثالثة في إحدى، قال في إحدى صلاتي العشي. لذا قال الحافظ رحمة الله عليه أن من زعم أن القصة متعددة قال قد ارتكب طريقا وعرا، قال بل هي قصة واحدة. ولابد أن يكون هذا الاختلاف بين روايات الحفاظ المكثرين، لذا قال الحافظ وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، يعني يحكم بهذا أن الراوي قد وهم. قال إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث كأمثال الزهري والثوري وشعبة والأعمش ومن كان على مثل هؤلاء الأئمة الحفاظ المكثرين رحمهم الله تعالى. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر والنسخ جاء إلى تعريفه، قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، قال والناسخ ما دل على رفع المذكور، قال وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ثم قال ويعرف النسخ بأمور، قال فالحافظ بن حجر قال أصرحها ما ورد في النص، يعني أن يصرح في ذات النص بالنسخ، قال كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فلا يصار إذن إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. ثم كما سمعتم عد الحافظ من الأمور التي يثبت بها النسخ وروده في نفس الحديث كحديث كنت قد نهيتك، فالحديث فيه اللجوء إلى النسخ مباشرة وإن أمكن الجمع، فإذا ثبت النسخ في ذات الحديث فهو مقدم على الجمع، وإنما يلجأ إلى الجمع أو الترجيح عند عدم ثبوت الناسخ خاصة، وأن كثيرا من محدث الفقهاء وغيرهم إذا احتج عليهم بالدليل لجأوا إلى القول بالنسخ، كما قال ابن رجب الحافظ عن الإمام الطحاوي، والأولى أن يقال أن الجمع أولى ما لم يثبت النسخ. ثم ذكر الحافظ بن حجر كما سمعتم كيفية معرفة النسخ، وذكر أشياء محلها في الحقيقة أصول الفقه أو علم أصول الفقه، وذكر قضية الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي كما سيأتي. قال رحمة الله عليه ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قال أخرجه أصحاب السنن. قال ومنها ما يعرف بالتأريخ وهو كثير. فذكر الحافظ كيفية معرفة النسخ وذكر أشياء محلها كما ذكرت هذا العلم علم أصول الفقه، وذكر قضية الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي، وذكر أن تأخر إسلامه كما سيأتي لا يدل دائما على تأخر النص لاحتمال سماعه من صحابي متقدم كحديث أنس في قصة الإسراء، فإن نجزم من أنه لم يحضرها يعني أنس رضي الله عنه إنما سمعها من صحابي آخر أو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام بعده. فذكر الحافظ بن حجر لمعرفة النسخ أيضا جزم الصحابي من أن النص متأخر، وذكر حديث جابر وهو في السنن، وهذا الحديث أولا أكثر الأئمة على تعليله بهذا اللفظ، رواه شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، وقالوا هذا مما وهم فيه شعيب، فقد رواه الثقات كابن جريج وابن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له لحم وخبز فأكل منه ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم رجع إلى مكانه ثم أكل وقام إلى الصلاة الأخرى ولم يتوضأ، فكأن شعيبا رواه بالمعنى وحكموا بشذوذه لأن شعيبا ثقة، لكن في حديثه عن ابن المنكدر كلام عند الأئمة وقد خالف الثقات. وقال الحافظ رحمة الله عليه بعد هذا الحديث رواه كما سمعتم أصحاب السنن، قال رواه أو أخرجه أصحاب السنن، والعادة أن المقصود بأصحاب السنن هم أصحاب السنن الأربعة، والحقيقة أن الحديث إنما رواه أبو داود والنسائي، وحتى في التلخيص للحافظ ذكر الحافظ بلفظه قال رواه الأربعة، فهو سهو من الحافظ رحمة الله عليه، ودائما لا بد من الاعتذار لهؤلاء الأئمة الكبار واختيار العبارات اللائقة بهم رحمة الله عليهم، كأن يقال لعله في نسخته كذا أو لعله يريد أصل الحديث، لأن أصل الحديث موجود عند الترمذي وابن ماجه وعند ابن ماجه. طيب، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ومنها ما يعرف بالتأريخ وهو كثير، قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، قال الاحتمال أن يكون، وهذا الذي ذكرناه، قال الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله، قال فأرسله، يعني هذا الصحابي لما سمعه من صحابي آخر أرسله، وقال لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي عليه الصلاة والسلام قال فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قبل إسلامه، يعني قال ممكن إن وقع التصريح من هذا المتأخر من سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فلربما يكون هذا يعني يتجه أن يكون ناسخا لما ظاهره التعارض من من تقدم أو رواه الصحابي الآخر مخالفا له، قال بشرط أن يكون لم يتحمل يعني هذا الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، أي لم يسمع منه قبل إسلامه شيء. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه منبها قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، لأن مستند الإجماع يكون نصا، قال فلربما يدل عليه لكن الإجماع ليس بناسخ للنص، ليس بناسخ للنص، فينظر في مستند الإجماع من النص فإن صح قد يدل ذلك على النسخ، قد يدل ذلك على النسخ. هذا يعني ما نذكره لأن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه بعدها يذكر مسألة الترجيح، لذا قال وإن لم يعرف التأريخ فلا يخلو إما أن يكون ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه، وهذا سنذكره لاحقا، وهذا آخر ما نذكره. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا الدرس
29
من التعليق على نزهة النظر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. فبعد أن ذكرنا مسألة التعارض بين الأحاديث وما ظاهره التعارض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن أول محطة عند ما ظاهره التعارض من النصوص النبوية هو الجمع بين هذه الأحاديث، ثم ذكر المحطة الثانية بعد الجمع إن لم يمكن الجمع، فقال رحمه الله تعالى في النزهة: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما يعرف التأريخ أو لا. قال: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، قال: فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فذكر الحافظ بن حجر أنه إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى النسخ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، ويجب التحرز في هذا الباب، فلا يحكم بالنسخ والجمع ممكن. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد الناس ورعا في القول بالنسخ بمجرد الاحتمالات، فحين قيل له أن من أهل العلم من يقول بنسخ حديث إذا صلى أي الإمام جالسا صلوا جلوسا أجمعون، قال رحمة الله عليه: لعله أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، أسيد وقيس وجابر وأبو هريرة، يعني يقولون بهذا. قال: ويروى عن خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أعلم شيئا يدفعه. يقول الحافظ ابن رجب معلقا: قال هذا من علمه وورعه، وإنما دفع الإمام رحمة الله عليه النسخ لأنها مجرد دعوة فهي مردودة، وإنما كان الإمام أحمد يتورع في إطلاق النسخ لما فيه من إبطال أحكام بمجرد الاحتمال، والواجب الجمع حتى يعمل بالدليلين جميعا، فلا نرد أو نقول بالنسخ بمجرد استنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم مثلا تحريم صيد المدينة بما قد يستنبط من حديث النغير، كما لا نضرب حديث سجدتي السهو بعضها ببعض، وإنما يعمل كل منها في موضعه. وننبه على شيء، أنه إذا كان المخرج واحدا فيبعد الجمع بل يصار إلى الترجيح، لأن الجمع لا يصلح إلا مع تعدد مخرج الحديث، إلا مع تعدد مخارجه، مثل حديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فإن في بعض طرقه أنه أن تلك الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام كانت في صلاة الظهر، وفي أخرى في صلاة العصر، وفي ثالثة في إحدى، قال في إحدى صلاتي العشي. لذا قال الحافظ رحمة الله عليه أن من زعم أن القصة متعددة قال قد ارتكب طريقا وعرا، قال بل هي قصة واحدة. ولابد أن يكون هذا الاختلاف بين روايات الحفاظ المكثرين. لذا قال الحافظ: وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، يعني يحكم بهذا أن الراوي قد وهم. قال: إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث كأمثال الزهري والثوري وشعبة والأعمش ومن كان على مثل هؤلاء الأئمة الحفاظ المكثرين رحمهم الله تعالى. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر: والنسخ، جاء إلى تعريفه، قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قال: والناسخ ما دل على رفع المذكور. قال: وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ثم قال: ويعرف النسخ بأمور. قال فالحافظ بن حجر قال: أصرحها ما ورد في النص، يعني أن يصرح في ذات النص بالنسخ. قال: كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلا يصار إذن إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. ثم كما سمعتم عد الحافظ من الأمور التي يثبت بها النسخ وروده في نفس الحديث، كحديث كنت قد نهيتكم، فالحديث فيه اللجوء إلى النسخ مباشرة وإن أمكن الجمع. فإذا ثبت النسخ في ذات الحديث فهو مقدم على الجمع، وإنما يلجأ إلى الجمع أو الترجيح عند عدم ثبوت الناسخ خاصة، وأن كثيرا من محدثي الفقهاء وغيرهم إذا احتج عليهم بالدليل لجأوا إلى القول بالنسخ، كما قال ابن رجب الحافظ عن الإمام الطحاوي: والأولى أن يقال أن الجمع أولى ما لم يثبت النسخ. ثم ذكر الحافظ بن حجر كما سمعتم كيفية معرفة النسخ، وذكر أشياء محلها في الحقيقة أصول الفقه أو علم أصول الفقه، وذكر قضية الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي كما سيأتي. قال رحمة الله عليه: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال: أخرجه أصحاب السنن. قال: ومنها ما يعرف بالتأريخ وهو كثير. فذكر الحافظ كيفية معرفة النسخ، وذكر أشياء محلها كما ذكرت هذا العلم، علم أصول الفقه، وذكر قضية الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي، وذكر أن تأخر إسلامه كما سيأتي لا يدل دائما على تأخر النص لاحتمال سماعه من صحابي متقدم، كحديث أنس في قصة الإسراء، فإن نجزم من أنه لم يحضرها، يعني أنس رضي الله عنه، إنما سمعها من صحابي آخر أو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام بعده. فذكر الحافظ بن حجر لمعرفة النسخ أيضا جزم الصحابي من أن النص متأخر، وذكر حديث جابر وهو في السنن. وهذا الحديث أولا أكثر الأئمة على تعليله بهذا اللفظ، رواه شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، وقالوا هذا مما وهم فيه شعيب، فقد رواه الثقات كابن جريج وابن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له لحم وخبز فأكل منه ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم رجع إلى مكانه ثم أكل وقام إلى الصلاة الأخرى ولم يتوضأ. فكأن شعيبا رواه بالمعنى وحكموا بشذوذه لأن شعيبا ثقة، لكن في حديثه عن ابن المنكدر كلام عند الأئمة وقد خالف الثقات. وقال الحافظ رحمة الله عليه بعد هذا الحديث رواه كما سمعتم أصحاب السنن، قال رواه أو أخرجه أصحاب السنن، والعادة أن المقصود بأصحاب السنن هم أصحاب السنن الأربعة، والحقيقة أن الحديث إنما رواه أبو داود والنسائي. وحتى في التلخيص للحافظ ذكر الحافظ بلفظه قال رواه الأربعة، فهو سهو من الحافظ رحمة الله عليه، ودائما لا بد من الاعتذار لهؤلاء الأئمة الكبار واختيار العبارات اللائقة بهم رحمة الله عليهم، كأن يقال لعله في نسخته كذا، أو لعله يريد أصل الحديث لأن أصل الحديث موجود عند الترمذي وابن ماجه وعند ابن ماجه. طيب، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ومنها ما يعرف بالتأريخ وهو كثير، قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه. قال: الاحتمال أن يكون، وهذا الذي ذكرناه، قال: الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله. قال: فأرسله، يعني هذا الصحابي لما سمعه من صحابي آخر أرسله، وقال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قبل إسلامه. يعني قال: ممكن إن وقع التصريح من هذا المتأخر من سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فلربما يكون هذا يعني يتجه أن يكون ناسخا لما ظاهره التعارض من من تقدم أو رواه الصحابي الآخر مخالفا له. قال: بشرط أن يكون لم يتحمل، يعني هذا الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، أي لم يسمع منه قبل إسلامه شيء. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه منبها، قال: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، لأن مستند الإجماع يكون نصا. قال: فلربما يدل عليه، لكن الإجماع ليس بناسخ للنص، ليس بناسخ للنص، فينظر في مستند الإجماع من النص، فإن صح قد يدل ذلك على النسخ، قد يدل ذلك على النسخ. هذا يعني ما نذكره، لأن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه بعدها يذكر مسألة الترجيح، لذا قال: وإن لم يعرف التأريخ فلا يخلو إما أن يكون ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. قال: فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه، وهذا سنذكره لاحقا، وهذا آخر ما نذكره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.